ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات بينما أنت على غيك حتى قيل مات بينما أنت على غيك حتى قيل مات
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فإن من أعظم النعم وأجل المنن على بني الإنسان الزمان الزمان الذي فيه عمله وبه يأتي الطاعات وفيه أيضا يأتي المعاصي والبليات الزمان هو أشرف مال وثروة للعبد فإن العبد له في الدنيا أيام معدودة بل أنفاس فأنت يا ابن آدم إنما أنت أنفاس آخرها خروج روحك ونظرا لعظم قدر الزمان فإن الله عز وجل شرفه وعظمه فقد أقسم سبحانه وتعالى بالعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالإنسان إن لم يستعمل زمانه كان من الخاسرين إن لم يستعمله في هذه الأشياء إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان من أجل النعم، والغبن قد يعني الخسارة. فالإنسان إن فرط في زمانه فهو خاسر، يتمنى أن يعود ويتمنى أن يرجع ويتمنى أن يكون ممن شغل زمانه. أما سمعتم قول الله عز وجل وهو يصف حال العبد الكافر حينما يخرج من الدنيا وقد عاين الحقيقة أن الدنيا قد انتهت بالنسبة له، وأن العمر قد ولى، ورأى أنه مقبل على الآخرة، يقول كما قال عز وجل: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لما نسي أمره في الدنيا وغفل عن طاعة ربه في الدنيا فعاين الحقيقة فتمنى أن يرجع ولو لحظة. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لحظة أو ساعة من زمان، كلا، إنها كلمة هو قائلها، أي رب ارجعون. فالإنسان إن لم يدبر أمر نفسه هلك. وأمر النفس أن تعلم ما ينفعها وما يضرها. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إن غالب الخلق لا يعرفون الله عز وجل إلا معرفة ظاهرة، معرفة أنه خلق وأنه رزق وأنه دبر، ثم انقطعت الصلة بين غالب الخلق وبين هذا الإله العظيم الذي أمر الخلق جميعا أن يعبدوه ولا يخالف أمره. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق لأن تكون عبد، وتمام العبودية أن تذعن لأمره. لا أمر فيك إلا أمره، ولا نهي فيك إلا نهيه، وأن تعلم أنك إليه صائر، وأن الأمر إليه سبحانه. إن شاء عذبك وإن شاء عفى عنك. رب كريم رحيم ودود، يأخذ بالذنب ويجازي به وقد يغفره. كم غفر من ذنب وأقال من عثرة، كم بدل السيئات حسنات. يتودد لخلقه وعباده كلما أذنب العبد وغرق في أوحال المعصية والخطيئة ناداه، أراه من عظيم آياته، ذكره، بلغه. وكلما زاد في ظلمه وطغيانه كان به أرحم. أما سمعتم عن حال فرعون الذي وصل إلى مراحل الطغيان بعد أن ساق الله إليه النعم وهدبها له، حينما قال: ما علمت لكم من إله غيري. فأرسل الله إليه نبيا من أولي العزم من الرسل وقال له: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذ بالملك الجبار العظيم المتكبر يقول لنبيه فقول له قولا لينا عسى أن يرق هذا القلب الذي أظلم من شدة الكفر والطغيان لعله يتذكر أو يخشى. فأول واجب وأهم واجب أن يعرف العبد ربه لا معرفة ظاهرة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، بمعنى عرفوا الطريق إلى الله عز وجل عن طريق رسوله. كم من الخلق يدعي محبة الله عز وجل، وكم من الخلق يدعي أنه إليه صائر وهو مخالف. فلا طريق إلى الله عز وجل إلا من طريق رسوله بما بين لخلقه. إن العبد قد تتنازعه الأهواء وقد تغلبه الشهوات فينحرف، فيرحمه الله عز وجل ببيان أمره ووضوحه، وبيان نهيه ووضوحه. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالادعاء. كم من مدعي بل هو دعي على دين الله عز وجل ولا يقيم له أمرا. ليس الأمر مجرد أن تشعر بقشعريرة، أن تشعر أن الله راض عنك بإسباغ النعم وأنت واقف وأنت معطل وأنت لا تقيم لله عز وجل أمرا. لا، بل لابد من عمل واضح على ما أراد ربك وبينه نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد من عمل، لا عمل رقيق أو رقيع، لابد من جهد مع الله عز وجل. ولذلك قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أرجح الأقوال إن فرغت من أمر دنياك، إن فرغت من عملك، فلا راحة إلا بإقبالك إلى ربك، فلا راحة إلا بالتلذذ بالسير إلى الله عز وجل. فانصب، فقم بأمر الله عز وجل. مر القاضي شريح على أقوام يمرحون في لهو مباح، فقال ما تفعلون؟ فقالوا قد فرغنا من أعمالنا، أقمنا أمر الدنيا وأمر الآخرة. فقال شريح أإذا فرغ العبد أبهذا أمر؟ أبهذا أمر بمعنى أن ينسى ويتشاغل. نعم، استرواح النفس مطلوب، ولكن بالتوجه إلى عمل آخر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابق عائشة لها معها، وسابق أصحابه وضحك معهم، ولكن كان هذا لأمر أعظم، استرواح النفس حتى تنطلق إلى طاعات. قد تشعر نفسك بحموضة، قد تشعر نفسك ببعض الملل، فإن روحتها بالقليل للانطلاق إلى عمل أعلى كان أفضل. وكان يرى أرباب القلوب أن أعظم الترويح أن ينفرد العبد بربه، يناجيه ويستغيث به، أن يلم العبد شعثه، وأن يعرف قدره، وأن يعلم أنه عند الله عز وجل عظيم. فكلما أقبل على الله عز وجل وراعى أمر زمانه كلما نجا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اجعل من نفسك آمرا لنفسك، آمرا لغيرك، اجعل من نفسك أنموذجا في السير إلى الله عز وجل. مل الناس الكلام، الناس يريدون للإسلام واقعا كما كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الكلام لا يغني شيئا، فإن الكلام ثرثرة تصل إلى الآذان وسرعان ما تخرج. أما أن يرى الناس الإسلام واقعا في سلوك العبد، عندها ينطق القلب وتتلذذ الآذان ويتحرك البدن في سيره إلى الله عز وجل. أيها الأحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف الفراغ قط، لا قبل البعثة ولا بعدها. كان في أول شبابه قبل أن يوحى إليه، كان ينظر لحال قومه. وهنا وقفة بسيطة، وهي أن الإنسان مفطور على طاعة الله عز وجل وعبادته بلا تكليف. التكليف ينظم حياة العبد في سيره إلى الله عز وجل، أما العبد في نفسه مفطور على أن هناك إله ورب، خالق رازق مدبر، وأن هذا الخالق الرازق المدبر هو أحق أن يعبد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فربنا تبارك وتعالى استنطق جميع الذري وهم في صلب آدم عليه السلام وأخذ عليهم الميثاق، ألست بربكم؟ فأجابوا جميعا أنه هو الرب الإله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة وأنس، كل مولود يولد على الفطرة على هذا الأصل، معرفة الله عز وجل. ومن ثم كان أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول قط يختبرون، لأن الأصل عندهم هو معرفة الله عز وجل. أيها الأحباب، ما أحوجنا إلى السير إلى الله عز وجل؟ ما أحوجنا إلى استحضار النعم؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأعظم صور الصحة الشباب. تأملوا حال الشباب، كم من مستقيم، غالب الناس لا يقربون إلى الله عز وجل أو لا يتقربون إلى الله عز وجل إلا بعد الهرم، بعد كبر. أما الشباب أنفق في غير طاعة الله عز وجل. الصحة والفراغ، الوقت، الزمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى جبل يتحنث، بمعنى يتعبد، يدعو الله عز وجل ويتقرب بلا منهج، بمنهج الفطرة، بلا أمور تشريعية، لأن ملة إبراهيم عليه السلام كانت قد اندثرت. ولا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو بمفرده فقط، بل شاركه غيره. زيد بن عمرو بن نفيل كان رجلا ذا عقل، صاحب عقل،
فكر فيما حوله. هذه الأصنام قال لقومي لا تنفع ولا تضر، ذبح لغير الله لا ينفع ولا يضر. رأى أمورا تخالف الفطرة فأنكر عليهم وطلب الدين الذي يوصله إلى الله عز وجل بما يوافق ما عنده من فطرة. ظل يجوب الأرض من الشام إلى العراق إلى الجزيرة، ما وجد إلا بعض أهل الكتاب كانوا يقولون له نحن على حق، ولكن لن تدخل الجنة حتى ينالك نصيبا من عذاب الله. فقال وكيف أطيق عذاب الله، حتى عجز أن يصل إلى دين بلا عذاب. فكان يتعلق بأستار الكعبة ويستغيث بالله عز وجل ويقول يا رب لو أعلم أنه على ظهر هذه الأرض دين أصل إليك به لفعلت، ولكني على ملة إبراهيم. أيها الأحباب، العمر لحظات، وقد أعذر الله عز وجل إلى ابن آدم أن بلغه 60 سنة. أن الإنسان إذا وصل إلى سن المعاش ينتهي أمره، بمعنى أنه لابد أن يلم شمله وأن يستعد إلى آخرته، فلا عمل له إلا في طاعة الله عز وجل. يسبقه قوت يستعين به على هذه الطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان في بطالة قط، دعا إلى الله عز وجل في مكة بعد أن أوحي إليه ونزل إلى قومه يا بني فلان يا بني فلان، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يا عباس يا فاطمة بنت محمد قوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. ولما ذهب إلى المدينة دعوة إلى الله عز وجل وتثبيت لأمره، قومه يطاردونه من مكة إلى المدينة وحروب مستمرة. في العام الأول معركة بدر، وبعدها بعام أحد، غزوات، تعب بعد تعب، وهو ماض إلى الله عز وجل. لما سئلت عائشة رضي الله عنها أصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، وكان هذا قبل 60، قبل أن يصل إلى 60 من عمري بالتاريخ الهجري للميلادي، فإن من بلغ 57 بالتاريخ الميلادي بلغ 60 سنة، هذا بالتاريخ الهجري. فقالت لما سئلت أصلى قاعدا ويعني هذا قيام الليل، قالت نعم بعد أن حطمه الناس، حمل هم أمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. همومنا الآن ما هي همومنا؟ تافهة. أعظم فراغ فراغ العقل، أسوأ فراغ فراغ العقل أن ترى الرجل تعجبك هيئته وصورته، فإن تكلم تراه تافها لا يتكلم إلا في التافه من القول. لماذا؟ لأنه ما عرف الله عز وجل. وإن عرف الله تبارك وتعالى عرفه معرفة ظاهرة سطحية. أشرف شيء الزمان، وهذا الزمان قد يكون لحظة فيها مصير العبد، إما إلى جنة وإما إلى نار. الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 99 ثم أتبعهم بعابد فأتم به 100، أراد أن يتوب، مضى عمره في ظلم وبغي في إراقة دماء، ما قتل 1 أو 2 إنما قتل 100، ولكن تحركت فيه توبة. لمن يذهب؟ في المرة الأولى قال دلوني دلوها على عابد، استفشع الأمر، قتل 99 نفسا أن له التوبة، فقال أن لك التوبة أغرب فقتل، ولكن بواعث التوبة في قلبي، فقال دلوني أريد أن أتوب، فدلوه على عالم، فقال له العالم ومن يحيل بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء أو بأرض سوء، ارحل إلى أرض كذا فإن بها أقوام يعبدون الله عز وجل. لحظات بعد أن أعلن هذا القاتل توبته وانطلق مباشرة إلى أرض التوبة، إلى أرض سيطيع الله عز وجل فيه، فلما خرج على حدود المكان الذي كان فيه مات، قبض، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وتنازعا. قالت ملائكة العذاب ما أطاع الله قط، ما عنده طاعة، وقالت ملائكة الرحمة بل خرج تائبا. هذه لحظات بين خروجي من العالم وبين موتي، فأرسل الله ملكا ليحكم بينهم، بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقال هذا الملك قيس المسافة بينه وبين أرض المعصية وبينه وبين أرض الطاعة، فوجدوه إلى أرض الطاعة أقرب، حينما قال عز وجل برحمته بهذا العبد الذي تحركت فيه التوبة بصدق، صدق في توبته، قال عز وجل لأرض المعصية أنت بعدي رغم أنه إليها أقرب، ولأرض الطاعة أن اقتربي رغم أنه منها أبعد، فقاسوا المسافة فوجدوه لأرض الطاعة أقرب، فقبضته ملائكة الرحمة. لحظات، رغم أن عمره أمضاه في معاص بل في كبائر، ورجل آخر، رجل آخر قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة جميعا قالوا ما رأينا أبلي فينا مثل فلان، ما ترك شاذ للمشركين ولا فاز إلا تبعها، فقال هو في النار. تابعه صحابي رآه يقاتل بشجاعة حتى سقط، تعجب الصحابي حتى كاد أن يفتر، سقط، أصابه سهم ودمه ينزف وسيموت وسينال الشهادة، فاقترب منه الصحابي فرآه أخرج مشقص ثم قطع براجمه حتى عجل بموت نفسه. لحظات قد تكون بين نهاية العبد، نهاية العبد في لحظة، والأعمال بالخواتيم. من سمع عن الأصيرم؟ الأصيرم هو رجل من أهل المدينة، كان رافضا للإسلام البتة، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل أمره ولا رضي بنهيه، كانت غزوة بدر وما زال على كفره، حتى كانت غزوة أحد وما زال على كفره، وخرج المسلمون إلى أحد، فإذا بالأصيرم تتحرك فيه بواعث توبة، هيجت قلبه، فخرج إلى أحد وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء المعركة في أولها، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وما علم عنه بعد ذلك شيئا، حتى لقيه بعض الأنصار وهو يسكب دما في آخر رمق، فقالوا الأصيرم ما عهدناك محبا للإسلام، ما أخرجك، أحمية لقومك أم الإسلام؟ فقال والله ما أخرجني إلا الإسلام، وقد لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موطني هذا ورضيت بالإسلام، ثم مات، قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: هو في الجنة. ومن يضمن العمرة؟ من يعرف ساعة التوقيت التي سيخرج فيها من الدنيا؟ كم من ميت مات على فراش، كم من رجل خرج من بيته وما عاد، كم من شاب مات، كم من هرم مات. يأتي بغتة. فأيها الأحباب، هذا العمر هو رصيدك، أغلى ما تملك. لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر في بعض طرق المدينة، فوضع يديه على منكبيه وقال: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال الإمام العيني: كأنك غريب، فإن الغريب لا يختلط بأحد، قليل الاختلاط، معارفه قليلة، لا يغتاب أحد، ولا يحسد أحد، ولا يحقد على أحد، ولا ينم لأحد، بل هو في شوق للوصول إلى أهله، فهو في مأمن من الآفات التي تهلك العبد. عش في الدنيا كأنك غريب، بل طعامه هو شرابه محدود، لا تراه يملك بيتا ولا ضيعة ولا مصنعا ولا سيارة ولا شيء، في مكان هو فيه غريب ينتظر أن يعود لقومه. أو عابر سبيل، وهذا أشد، لأن عابر السبيل لا يقف البتة، بمعنى لا وقوف في الدنيا البتة، وهذا لأصحاب القلوب. حتى قيل للحسن البصري في مجلس: هلا غسلت ثوبك؟ فكانه أراد أن يعلم السائل، فقال له: الأمر أسرع من هذا، الأمر أسرع من هذا، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن العباد في سيرهم إلى الله عز وجل يختلفون بقدر محبتك لله عز وجل، وصدق هذه المحبة بقدر سيرك إليه. حينما ننظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سابقوا وما سبقوا، كيف قربوا وما استطاع أحد أن يقرب مثلهم، كيف كانت عبادتهم وطاعتهم لله عز وجل حتى أعجزت من بعدهم، حينما ننظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، نرى بونا شاسعا، حتى أن بعض التابعين لما عجز أن يأتي بما يأتي به أو بما أتى به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، برع في الدخول من باب وأتقن، كالزهد أو قيام الليل أو الإنفاق أو العلم أو غيره. أما أن يقف أحد على جميع الأبواب كما وقف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يندر بقدر محبتك لله عز وجل بقدر سيرك. والمحبة لها علامات ودلالات. لو سألت أي إنسان أتحب الله عز وجل، لا يتردد، ولكنه جاهل بالمحبة، ليس في الدعاء، بل إن اليهود والنصارى يدعون أيضا محبة الله عز وجل، كما قال سبحانه: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ولكن المحبة ألا يكون في قلبك إلا هو، إلا الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تختلط المحاب في قلب العبد الغافل الذي ما عرف المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، لا تختلط محبة شيء مع الله عز وجل أبدا. ولا يعني نفي المحبة، الكل يحب، يحب أي شيء، حتى أن البعض يحب التافه من الشيء، وهذا ليس بحرام. ولكن أن تختلط الأوراق وأن تلتبس الأمور بين محبة الله عز وجل ومحبة من دونه هو الهلاك. والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أصول لا بد أن يعلمها العبد وأن يأتيها بتمامها وكمالها، أصول دين الإسلام، الأصول، الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي. خصوصية لأصحاب المحبة، لأهل الصدق في محبة الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، تفتح له أبواب وتيسر له، فلا يعلم عبد ما يفعل فلان. أبواب من قيام ليل، من إنفاق، من ذكر، من خشوع، من حبس النفس على أمور عظام، من مغالبة الهوى، من قتل الشهوة في النفس إلى آخره. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهنا ليست ادعاء المحبة أن تكون فيها صادقا، لا يشترط هذا، إنما الشرط أن يحبك الله، أحببته. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. قف أمام هذه الأمور العظيمة، كنت سمعه لا يسمع شيئا قط البتة إلا ما يقربه من الله. الأذن تصم عن سماع معصية، تصم عن سماع غيبة أو نميمة أو باطل أبدا. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، لا يرى إلا ما يقربه من الله عز وجل، أما ما دون هذا لا. ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. فتح لك الباب يا عبد، فتح لك باب إلى ربك تناديه وتناجيه ويجيبك ويتودد إليك. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الحبيب، كان من سبق يعرفون قيمة الزمان. الزمان أشرف ما يملكه العبد، فمن ثم استعملوه في الطاعة. لا ثرثرة ولا كلام بغير معنى، ولا ضياع وقت، ولا ضياع زمان. إنما الزمان هو إما طاعة وإما معصية، إما قرب من الله عز وجل أو غفلة. حتى أن أحدهم كان لا يضرب في الدنيا إلا من أجل قرب من الله عز وجل، لا من أجل المال، ولا من أجل السعة، ولا من أجل أن يكون. كان هم العبد أن يجعل هذا الأمر، أمر الدنيا، بلغة تبلغه إلى الآخرة. أيها الأحباب، نحن في احتياج أن نعرف قيمة أنفسنا، قيمة نفسك. أنت عند الله عز وجل عظيم، كرمك ربك وجعلك في أحسن صورة وفي أعظم منزلة ومكانة. شرفك على هذه الأرض، والتشريف الأعظم في جنة عرضها السماوات والأرض. فإن عاش العبد عيشة خسيسة كان في الدنيا دني، وكان في الآخرة أشد، إذ من دخل النار يذل حتى يتمنى أن يكون كالدواب، حينما يقول الله عز وجل: يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، حينما يقال للبهائم كونوا ترابا يتمنى أن يكون بهيمة. أيها الحبيب، ربما لا ترى ناصحا أمينا، ربما لا ترى مذكرا يعطيك أمرا يفيدك في دنياك وأخراك، ربما لا ترى معين، ولا ترى في سيرك إلى الله عز وجل من يأخذ بيدك. فأقبل بقلبك على ربك، واعلم أن الدنيا لحظة، وأن العمر لحظات وساعات، ربما يعقبها ندم أو فرحة وسرور. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا، وأن يقل عثراتنا، وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ونسألك ربنا الجنة. وأعتذر لإخواني، فإن أمي بلغتني أن أقول لكم تدعو لها، فأسأل الله الكريم أن يحييها على خير، وأن يميتها على خير، وأن يغفر ذنوبها، وأن يجعلها في الدنيا زخر، وأن يعافيها، وأن يتقبل عملها صالحا.
ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات، بينما أنت على غيك حتى قيل مات.